بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
ويحرم رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال. هذه ثلاثة أمور يجب على كل حاج أن يعرفها ليجتنبها في حجه، لأن وجودها أو وجود شيء منها يخل بحجه، بل منها ما يفسده. ولهذا ينبغي على الحاج أن يكون على علم بهذه الأمور الثلاثة ما هي، ليكون بعيدا عنها مجتنبا لها، كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه الآية آية جامعة فيما يفعل وما لا يفعل في الحج. أما ما لا يفعل ويحرص الحاج كل الحرص على تجنبه، فهو الرفث والفسوق والجدال، ويأتي تعريف كل منها عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما ما يفعل فقد جمع في قوله: وما تفعل من خير يعلمه الله. فالحج باب منافسة في الخيرات والطاعات والقرب والإحسان وأبواب الرفق واللطف والمعاملة الكريمة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والإحسان إلى الناس، هذا كله داخل تحت قوله: وما تفعل من خير يعلمه الله. كل أعمالكم الله مطلع عليها، فتنافسوا يا أهل الإيمان في طلب رضاه والتزود من الأعمال والطاعات بما يحب، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت، قال الحافظ ابن حجر: فهو بهذا اللفظ يتناول الحج والعمرة، يتناول الحج والعمرة. وجاء أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث الصحيحة الثابتة: من حج لله، من حج لله فلم يرفث. فقوله لله فيه الإخلاص، فيه الإخلاص لله عز وجل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة نعم لله، أي مخلصين، لا تبتغون بحجكم رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من المقاصد، وإنما تبتغون به وجه الله والدار الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: فلم يرفث ولم يفسق. فلم يرفث ولم يفسق، أي حج مخلصا وتجنب في حجه الرفث والفسوق، فإنه يحصل نتيجة هي من أعظم النتائج، وثمرة هي من أكبر الثمار وأجلها، ألا وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهم. سبحان الله، صفحة بيضاء، رأيتم المولود الذي ولد للتو لا ذنب ولا خطيئة. فمن حج بهذا الوصف رجع كالمولود لا ذنب ولا خطيئة، كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. قد يكون هذا الذي حج على هذا الوصف عمره 70 سنة، قد يكون فيها ذنوب كثيرة كلها تنتهي، وهذا فضل الله العظيم، فضل الله العظيم. 70 سنة، 60، 50، 40 إلى آخره، ما تدري كم فيها من الذنوب المحصاة عليك، أحصاه الله ونسوه، لكنها فرصة ثمينة جدا أن يحقق الحاج هذه الأوصاف ويجاهد نفسه على تكميلها حتى يرجع كيوم ولدته أمه، صفحة بيضاء نقية صافية لا ذنب ولا خطيئة، غنيمة وربح من أعظم الربح وأجله وأنفعه. قال الشيخ رحمه الله: والرفث يطلق على الجماع، يطلق على الجماع، وأيضا يتناول مقدمات الجماع فإنها من الرفث، فيتجنب ذلك كله، يتجنب ذلك كله من جماع أو مقدمات له. والفسوق المعاصي بأنواعها، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة، الفسوق خروج عن الطاعة، والحج دخول فيها، الحج دخول في الطاعة. ولهذا فإن الحج فرصة للحاج أن يمتن في نفسه وقلبه هذا الدخول في طاعة الله والاستسلام لأمره، كيف لا وهو يردد لبيك اللهم لبيك، أي أنا مطيع ومستجيب وممتثل لأمرك يا الله، فهل يستقيم مع لبيك المعاصي؟ هل تستقيم مع لبيك المعاصي والذنوب والخطيئات؟ لبيك اللهم لبيك ثم يتبع التلبية بالمعصية، يمشي هذا؟ هل هذا يستقيم؟ فالحج دخول في الطاعة، دخول في الطاعة والاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا تربية للنفوس وتهذيب لها حتى يخرج بهذا التهذيب وهذه التنقية صافيا نقيا كيوم ولدته أمه. الشيخ ابن باز رحمه الله نبه في بعض فتاواه تنبيه مهم جدا، هذا التنبيه لابد أن ننتبه له وأيضا ننقله للآخرين حتى يستفيدوا. الشيخ يقول رحمه الله تعالى: من أصر على معصيته لم يكن تاركا للفسوق، من أصر على معصيته لم يكن تاركا للفسوق، فلا يتم له هذا الوعد، خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ما معنى أصر على معصيته؟ يعني شخص حج وفي أثناء الحج هو تارك للمعصية لم يفعلها، لكنه في قرارة نفسه مصر عليها، بمعنى أنه عازم إذا رجع بعد الحج يفعلها ويعملها، فيقول لا يتم له هذا الوعد، رجع من ذنوبه، لأن الإصرار حتى وإن لم يفعل الذنب هو فسوق، الإصرار بحد ذاته وإن لم يفعل الذنب هو فسوق، هو خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء ومنهم الشيخ رحمه الله في كتب المناسك دائما ينصحون الحجاج بالتوبة الصادقة، وأن يدخل الحاج الحج تائبا إلى الله، تائبا إلى الله عز وجل. والتوبة الصادقة النصوح تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. وسبقا ذكر الشيخ رحمه الله الوصية بالتوبة، وذكر أيضا شروط التوبة. والحج يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله، يهدم ما كان قبله، مثل ما في هذه الأحاديث. لكن إذا كان الحج تاما، إذا كان الحج تاما، ومن إتمام الحج أن يتجنب هذا الذي نهي عنه ويجاهد نفسه على السلامة والوقاية منه. قال الشيخ رحمه الله: والجدال، كما في الآية: ولا جدال في الحج. والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، مخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، لكن الجدال بالتي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، كما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا كان الجدال بالرفق والهوينة وبالعلم لبيان السنة لإيضاح حكم، هذا لا يدخل في النهي، أحيانا يصل إلى الوجوب، أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا بحسب المقام والحال. ولهذا يجب أن يعرف ما هو الجدال الذي يتجنب حتى يتجنبه المرء. ويمكن أن يلخص الجدال المطلوب من الحاج أن يتجنبه في ضوء ما ذكر رحمه الله وما ذكر أيضا أهل العلم في نقاط. من ذلكم الجدال بغير علم، والله يقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يتكلم في الدين وأحكامه بلا علم. والحج موطن ورطة لكثير من الناس في هذا الباب، باب القول على الله بلا علم وفي دينه. ولهذا بعض الحجاج قد يلقاه سريعا، أحد الحجاج يطمئن إلى هيئته إلى مظهره مثلا، يظن أن عنده شيء من العلم فيسأله سريعا: أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، طيب هذا؟ وهو أيضا يكون مستعجل ويريد أن يخدم هذا الحاج فيؤشر له براسه طيب، ولا يفكر هل هو يعني صحيح أو غير صحيح، هل ما يفكر في هذا. المهم أنه موقف سريع، هذا الذي أشير إليه كثيرا ما يقع في الحج، في السعي، في المطاف، في كذا. كثير من الحجاج ينظر أي واحد: أنا أريد أن كذا، صحيح؟ قل صحيح. إذا قال صحيح وأرشده بكلمة صحيح إلى غير رشد فإثم ذلك الحاج عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أرشد إلى غير رشد فإثمه على من أرشده، فإثمه على من أرشده. ولهذا يعني يقع في الحج من المتجرئين فتاوى غرائب وعجائب، وخاصة عندما يكون المرء يتكلم في شيء من المسائل متجرئا. فالقول على الله بلا علم هذا يدخل في هذا الباب. كذلك مما يدخل في هذا الباب الجدال في الحق بعدما تبين، وهذه مصيبة في بعض الناس، مصيبة في بعض الناس، يتبين له الحق، يظهر له بالحجة بالدليل، لكنه فيه آفة حب الانتصار لنفسه أو القول الذي قاله، ولا يحب أن يظهر بمظهر المنهزم أو نحو ذلك، فيجادل في الحق بعدما تبين، يجادل في الحق بعدما تبين. وهذا من الجدال الذي يشمله ما جاء في هذه الآية: ولا جدال في الحج. كذلك مما يدخل في الآية النزاع والخصومات واللجج ورفع الأصوات، هذا من الجدال الذي يذم، الأصوات العالية والخصومات واللجج، حتى في ليس في أمور الدين، حتى في أمور الدنيا والبيع والشراء والأخذ والعطاء. والحج أيضا موطن امتحان في هذا الباب، لأن الإنسان يتعب ويصادف في أثناء تعبه من يتعبه ومن يستثير شيئا في نفسه، فيسارع بعض الحجاج للغضب واللجج والخصومة ورفع الصوت، فيؤثر هذا على حجه. الحج طمأنينة، الحج طمأنينة، سكون، هدوء، تهذيب للنفس. إذا لم يطمئن في هذه المشاعر العظيمة المباركة متى تطمئن نفسه؟ وإذا لم يكن منه السكون في هذه المشاعر متى يكون السكون؟ ولهذا يتجنب كثير ما يستثار بعض الحجاج في بعض المواقف، في بيع، في شراء، في دخول أو خروج، يرى أن الحق له أو الحق، يبدأ يرفع صوته ويصيح. وبعض الحجاج يكون معه يعني مثل هذه الأمراض الآن: ضغط الدم، ارتفاع السكر، يكون مسكين يعني يغلب يغلب. أقول ذلك نصحا في هذا الباب في التعامل مع الحاج، أبقي له حجه مثل هذا الذي معه ارتفاع في ضغط دمه أو معه سكر وبسرعة، أبقي له حجه. أحيانا بعضهم ترى أنه فعلا فيه في وضعه الصحي ما يستثيره، لا تستثيره، أعطف عليه حتى لو كان هو المخطئ 100%، ساعده على حفظ حجه، وإن كان هو المخطئ 100% قبل رأسه وقل سامحني أنا المخطئ لا بأس إن شاء الله ما يتكرر، أجرك على الله يا أخي، هذا حاج وهذا ضيف الله سبحانه وتعالى. أكرمه أكرمه يكرمك الله جل وعلا، هذا ضيف الله، أكرمه يكرمك الله جل وعلا. لأن أحيانا بعض الناس عنده في التعامل جلافة وشدة، يكون أمام حاج كبير سن مع أمراض مع أتعاب، نفسه تثور بسرعة فيبقى مخاصما له، لا يليق هذا، اعطف عليه، راعي راعي كبر سنه، راعي ظرفه الصحي، راعي تعبه نصبه، كل هذه الأمور لا بد أن تكون في الاعتبار، لا بد أن نتقي الله عز وجل، لا بد أن نتقي الله عز وجل، لا بد أن تحسن المعاملة، لا بد. مما يدخل في هذا الباب الذي هو النهي عن الجدال نصر البدع والأهواء والضلالات، وهذه مصيبة عظيمة إذا كان الإنسان مبتلى ببدعة ونبه على خطأه فيها فينصرها نصرا للهوى، وهذا يقع أحيانا، يكون مبتلى ببعض البدع بعض الضلالات نشأ عليها، فينبه برفق ويوجه بلطف فيجادل يجادل بالباطل دفاعا عن بدعة أو دفاعا عن ضلالة، لا لشيء إلا لأنه نشأ عليها وتربى عليها، هذا أيضا من المصائب. والحج فرصة للخروج من الأهواء، أهواء النفوس وضلالاتها وظلمتها وأهوائها، فرصة فرصة عظيمة جدا أن يدخل في الطاعة متأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مهتديا بهداه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة أو كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق، تغطية رأسه بملاصق أي ملاصق للرأس، فلا يلبس الطاقية ولا الغترة ولا العمامة ولا غير ذلك من الألبسة التي تكون مغطية للرأس ملاصقة له، بل رأس المحرم يكون دائما محسور ليس مغطى. وهذه الصفة هي صفة تذلل لله عز وجل، تذلل وخضوع لله. ما يوضع على الرأس هو زينة، لباسا يواري سوآتكم وريشة، أي زينة، هو من الريش، هو من الزينة والجمال، إضافة إلى منافع الأخرى في وقاية الرأس من حرارة الشمس أو من البرودة إلى آخره. لكنه في حجه يكون طوال الحج حاسرا لرأسه، حاسرا لرأسه. وهذه العمائم المختلفة بأشكالها وصورها التي يتزين الناس بها في بلدانهم كلهم يتركونها، كلهم يتركونها ويكونون حاسري الرأس تذللا لله وخضوعا له سبحانه وتعالى. فالحاصل الحاج لا يغطي رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، وهكذا وجهه لا يتلثم، لا يتلثم، لا يضع لثاما على وجهه، حتى ما يسمى بالكمامات الطبية، حتى ما يسمى بالكمامات الطبية المحرم ليس له أن يلبسها. وقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن لبس المحرم لها، قال لا ينبغي ولا يجوز له هذا، لأنه غطاء، لأنه غطى نصف وجهه أو قرابة نصف وجهه. وجاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما فوق الذقن، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، أي لا يغطيه، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، أي لا يغطيه. والشيخ رحمه الله ذكر الدليل على أن المحرم لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، وهو قصة الرجل الذي وقصته ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، ولا تخمروا رأسه ووجهه، ومعنى لا تخمروا أي لا تغطوا. نعم.
قال رحمه الله وأما استغلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستغلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
نعم، يعني هذا مباح، هذا مباح لا شيء فيه، فالمنهي عنه إنما هو التغطية بملاصق، أما ما ليس بملاصق كالشمسية التي يمسكها بيده فيظلل بها رأسه وبدنه، هذه لا حرج، لا حرج في استعمالها. لكن مع الذكر لها أنبه أن كثير من الشمسيات لها أطراف حادة، والحجاج لهم حرمة، الحجاج لهم حرمة، وكل مسلم له حرمة، فيجب على من يستعمل الشمسية أن يحتاط ألا يؤذي أحدا، ألا يؤذي أحدا. فبعضهم يمشي ولا يبالي، قد يقابله رجل يعني غير منتبه أو امرأة فيضرب عينه أو يضرب طرفا من فيضره بهذا، وهذا حصل ويقع، فيجب عليه أن يستعملها استعمالا لا يؤذي فيه الناس، على القاعدة التي في الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال وأما استظلال بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة كل هذا لا بأس به. وذكر بعض الأدلة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، حينما رمى جمرة العقبة، وأيضا ضربت له قبة بنمرة قبيل دخوله إلى عرفات يوم عرفة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. فأفاد هذان النصان أن استظلال المحرم بظل شجرة أو شمسية أو خيمة أو غير ذلك كله لا حرج فيه، وإنما الذي ينهى عنه ما كان ملاصقا للرأس، ما كان ملاصقا للرأس. نعم.
قال ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أحسن الله إليك. رواه مسلم. وإن لبس المحرم
على الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري، قتل الصيد البري، أما الصيد البحري فهو حلال، أما الصيد البحري فهو حلال، وإنما الذي ينهى عن الصيد البري، فلا يجوز له للمحرم قتل الصيد البري ولا المعاونة عليه ولا تنفيره من مكانه ولا الإشارة إلى وجوده في مكان، كل هذا ينهى عن المحرم. وأيضا مما ينهى عن عقد النكاح، مما ينهى عن المحرم عقد النكاح، فمثل ما جاء في الحديث لا ينكح إلا المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذه الأمور كلها لا مجال لها وقت أو حال الإحرام. وأيضا الجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، وهذا الذي هو الجماع والمباشرة تقدم أنه هو المراد بقوله فلا رفث، وقوله في الحديث ولم يرفث. نعم.
قال وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
هذه المحظورات التي نص عليها الشيخ رحمه الله مثل لبس المخيط، يعني لبس فنيلة أو لبس مثلا سروالا تحت إحرامه جاهلا بالحكم أو ناسيا، وهذا يقع النسيان والجهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، فقد يرتكب ذلك إما نسيانا أو جهلا بالحكم. فإذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا، مر بشخص فقدم له الطيب ومد يده له وتطيب ثم تنبه أنه محرم وأنه لا يجوز له أن يتطيب، أو كان جاهلا أن الطيب مما ينهى عنه، فهذا لا فدية عليه، يعذر بالنسيان ويعذر بالجهل، لكن عليه إزالة ذلك متى ذكر إن كان ناسيا أو علم إن كان جاهلا. متى ذكر إن كان ناسيا أو علم إن كان جاهلا. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي جاء محرما بعمرة وكان متضمخا بطيب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة. كان لابسا جبة ومتضمخا بطيب، هذان محظوران، كان مرتكبا لهما جهلا، كان مرتكبا لهما جهلا أو قد يكون نسيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن ينزع الجبة وأن يغسل الطيب، لكن لم يأمره بماذا؟ بفدية، لم يأمره بفدية. وعليه فإن من فعل هذه المحظورات التي لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الطيب أو الأخذ من الشعر أو تقليم الأظافر، إذا حصل منه شيء من هذه المحظورات نسيانا أو جهلا فإنه لا فدية عليه، لكن عليه أن يزيل ذلك إذا ذكر أو علم. نعم.
قال: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل سقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
يقول الشيخ رحمه الله، وبهذه المسألة ختم هذا الفصل، يقول: يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم، الصيد الذي يكون داخل الحرم، ولا المعاونة في قتله، ولا الإشارة إلى مكانه، ولا أيضا تنفيره من مكانه. يعني حتى لو كان الإنسان يريد أن يجلس فيها ظل شجرة، في ظل شجرة وفيها صيد، فليس له أن ينفر الصيد من هذا المكان ليجلس، ليس له أن ينفر هذا الصيد من هذا المكان ليجلس، لا ينفر لأنه آمن. وأيضا الشجر لا يقطع، لأن لما أمن الصيد في المكان أبقي له طعامه، أبقي له طعامه فلا يقطع، يبقى فلا يقطع، والصيد آمن، من دخله كان آمنا. فالحاصل أن هذا ينهى عنه المحرم وغير المحرم، ينهى عنه المحرم وغير المحرم، لا يقتل الصيد في الحرم في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع الحشيش الرطب، ولا تحل ساقطتها. إذا وجد الإنسان في مكة نقود أو ذهب أو أي شيء، لا تلتقط، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي معرف، إلا لمنشد أي معرف، يأخذها ليعرف أو يتركها مكانها، وإلا يأخذها فقط للتعريف إحسانا لصاحبها، لعله يأتي في وقت من الأوقات فيجدها عند هذا الذي يعرف بها بين وقت وآخر. بهذا انتهى هذا الفصل، نسأل الله أن ينفعنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
ويحرم بالعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال. هذه ثلاثة أمور يجب على كل حاج أن يعرفها ليجتنبها في حجه، لأن وجودها أو وجود شيء منها يخل بحجه، بل منها ما يفسده. ولهذا ينبغي على الحاج أن يكون على علم بهذه الأمور الثلاثة ما هي، ليكون بعيدا عنها مجتنبا لها، كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه الآية آية جامعة فيما يفعل وما لا يفعل في الحج. أما ما لا يفعل ويحرص الحاج كل الحرص على تجنبه فهو الرفث والفسوق والجدال، ويأتي تعريف كل منها عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما ما يفعل فقد جمع في قوله: وما تفعل من خير يعلمه الله. فالحج باب منافسة في الخيرات، والطاعات والقرب والإحسان وأبواب الرفق واللطف والمعاملة الكريمة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والإحسان إلى الناس، هذا كله داخل تحت قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كل أعمالكم الله مطلع عليها، فتنافسوا يا أهل الإيمان في طلب رضاه والتزود من الأعمال والطاعات بما يحب، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت، قال الحافظ ابن حجر فهو بهذا اللفظ يتناول الحج والعمرة، يتناول الحج والعمرة. وجاء أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث الصحيحة الثابتة من حج لله، من حج لله فلم يرفث، فقوله لله فيه الإخلاص، فيه الإخلاص لله عز وجل، كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة نعم لله أي مخلصين، لا تبتغون بحجكم رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من المقاصد، وإنما تبتغون به وجه الله والدار الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال فلم يرفث ولم يفسق، فلم يرفث ولم يفسق أي حج مخلصا وتجنب في حجه الرفث والفسوق، فإنه يحصل نتيجة هي من أعظم النتائج وثمرة هي من أكبر الثمار وأجلها، ألا وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهم. سبحان الله، صفحة بيضاء، رأيتم المولود الذي ولد للتو لا ذنب ولا خطيئة، فمن حج بهذا الوصف رجع كالمولود لا ذنب ولا خطيئة كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. قد يكون هذا الذي حج على هذا الوصف عمره 70 سنة، قد يكون فيها ذنوب كثيرة كلها تنتهي، وهذا فضل الله العظيم، فضل الله العظيم، 70 سنة، 60، 50، 40 إلى آخره، ما تدري كم فيها من الذنوب المحصاة عليك، أحصاه الله ونسوه، لكنها فرصة ثمينة جدا أن يحقق الحاج هذه الأوصاف ويجاهد نفسه على تكميلها حتى يرجع كيوم ولدته أمه، صفحة بيضاء نقية صافية لا ذنب ولا خطيئة، غنيمة وربح من أعظم الربح وأجله وأنفعه. قال الشيخ رحمه الله والرفث يطلق على الجماع، يطلق على الجماع، وأيضا يتناول مقدمات الجماع فإنها من الرفث، فيتجنب ذلك كله، يتجنب ذلك كله، من جماع أو مقدمات له. والفسوق المعاصي بأنواعها، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة، الفسوق خروج عن الطاعة، والحج دخول فيها، الحج دخول في الطاعة. ولهذا فإن الحج فرصة للحاج أن يمتن في نفسه وقلبه هذا الدخول في طاعة الله والاستسلام لأمره، كيف لا وهو يردد لبيك اللهم لبيك، أي أنا مطيع ومستجيب وممتثل لأمرك يا الله، فهل يستقيم مع لبيك المعاصي؟ هل تستقيم مع لبيك المعاصي والذنوب والخطيئات؟ لبيك اللهم لبيك ثم يتبع التلبية بالمعصية، يمشي هذا؟ هل هذا يستقيم؟ فالحج دخول في الطاعة، دخول في الطاعة، والاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا تربية للنفوس وتهذيب لها حتى يخرج بهذا التهذيب وهذه التنقية صافيا نقيا كيوم ولدته أمه. الشيخ ابن باز رحمه الله نبه في بعض فتاواه تنبيه مهم جدا، هذا التنبيه لابد أن ننتبه له وأيضا ننقله للآخرين حتى يستفيدوا. الشيخ يقول رحمه الله تعالى: من أصر على معصيته لم يكن تاركا للفسوق، من أصر على معصيته لم يكن تاركا للفسوق، فلا يتم له هذا الوعد، خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ما معنى أصر على معصيته؟ يعني شخص حج وفي أثناء الحج هو تارك للمعصية لم يفعلها، لكنه في قرارة نفسه مصر عليها، بمعنى أنه عازم إذا رجع بعد الحج يفعلها ويعملها، فيقول لا يتم له هذا الوعد رجع من ذنوبه، لأن الإصرار حتى وإن لم يفعل الذنب هو فسوق، الإصرار بحد ذاته وإن لم يفعل الذنب هو فسوق، هو خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء ومنهم الشيخ رحمه الله في كتب المناسك دائما ينصحون الحجاج بالتوبة الصادقة، وأن يدخل الحاج الحج تائبا إلى الله، تائبا إلى الله عز وجل. والتوبة الصادقة النصوح تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. وسبقا ذكر الشيخ رحمه الله الوصية بالتوبة، وذكر أيضا شروط التوبة. والحج يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله، يهدم ما كان قبله، مثل ما في هذه الأحاديث. لكن إذا كان الحج تاما، إذا كان الحج تاما، ومن إتمام الحج أن يتجنب هذا الذي نهي عنه ويجاهد نفسه على السلامة والوقاية منه. قال الشيخ رحمه الله: والجدال، كما في الآية ولا جدال في الحج، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، مخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، لكن الجدال بالتي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به. كما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا كان الجدال بالرفق والهوينة وبالعلم لبيان السنة لإيضاح حكم، هذا لا يدخل في النهي. أحيانا يصل إلى الوجوب، أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا بحسب المقام والحال. ولهذا يجب أن يعرف ما هو الجدال الذي يتجنب حتى يتجنبه المرء. ويمكن أن يلخص الجدال المطلوب من الحاج أن يتجنبه في ضوء ما ذكر رحمه الله وما ذكر أيضا أهل العلم في نقاط. من ذلكم الجدال بغير علم، والله يقول: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يتكلم في الدين وأحكامه بلا علم. والحج موطن ورطة لكثير من الناس في هذا الباب، باب القول على الله بلا علم وفي دينه. ولهذا بعض الحجاج قد يلقاه سريعا، أحد الحجاج يطمئن إلى هيئته إلى مظهره مثلا، يظن أن عنده شيء من العلم، فيسأله سريعا: أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، طيب هذا؟ وهو أيضا يكون مستعجل ويريد أن يخدم هذا الحاج، فيؤشر له برأسه: طيب، ولا يفكر هل هو يعني صحيح أو غير صحيح، هل ما يفكر في هذا. المهم أنه موقف سريع. هذا الذي أشير إليه كثيرا ما يقع في الحج، في السعي، في المطاف، في كذا. كثير من الحجاج ينظر أي واحد: أنا أريد أن كذا، صحيح؟ قل صحيح. إذا قال صحيح وأرشده بكلمة صحيح إلى غير رشد فإثم ذلك الحاج عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أرشد إلى غير رشد فإثمه على من أرشده، فإثمه على من أرشده. ولهذا يعني يقع في الحج من المتجرئين فتاوى غرائب وعجائب، وخاصة عندما يكون المرء يتكلم في شيء من المسائل متجرئا. فالقول على الله بلا علم هذا يدخل في هذا الباب. كذلك مما يدخل في هذا الباب الجدال في الحق بعدما تبين، وهذه مصيبة في بعض الناس، مصيبة في بعض الناس، يتبين له الحق، يظهر له بالحجة بالدليل، لكنه فيه آفة حب الانتصار لنفسه أو القول الذي قاله، ولا يحب أن يظهر بمظهر المنهزم أو نحو ذلك، فيجادل في الحق بعدما تبين، يجادل في الحق بعدما تبين. وهذا من الجدال الذي يشمله ما جاء في هذه الآية: ولا جدال في الحج. كذلك مما يدخل في الآية النزاع والخصومات واللجج ورفع الأصوات، هذا من الجدال الذي يذم، الأصوات العالية والخصومات واللجج، حتى في ليس في أمور الدين، حتى في أمور الدنيا والبيع والشراء والأخذ والعطاء. والحج أيضا موطن امتحان في هذا الباب، لأن الإنسان يتعب ويصادف في أثناء تعبه من يتعبه ومن يستثير شيئا في نفسه، فيسارع بعض الحجاج للغضب واللجج والخصومة ورفع الصوت، فيؤثر هذا على حجه. الحج طمأنينة، الحج طمأنينة، سكون، هدوء، تهذيب للنفس. إذا لم يطمئن في هذه المشاعر العظيمة المباركة متى تطمئن نفسه؟ وإذا لم يكن منها السكون في هذه المشاعر متى يكون السكون؟ ولهذا يتجنب كثير ما يستثار بعض الحجاج في بعض المواقف، في بيع، في شراء، في دخول أو خروج، يرى أن الحق له أو الحق، فيرفع يبدأ يرفع صوته ويصيح. وبعض الحجاج يكون معه يعني مثل هذه الأمراض الآن، ضغط الدم، الارتفاع السكر، يكون مسكين يعني يغلب. أقول ذلك نصحا في هذا الباب في التعامل مع الحاج، أبقي له حجه مثل هذا الذي معه ارتفاع في ضغط دمه أو معه سكر وبسرعة، أبقي له حجه. أحيانا بعضهم ترى أنه فعلا فيه في وضعه الصحي ما يستثيره، لا تستثير، اعطف عليه، حتى لو كان هو المخطئ 100% ساعده على حفظ حجه، وإن كان هو المخطئ 100% قبل رأسه وقل سامحني أنا المخطئ، لا بأس، إن شاء الله ما يتكرر، أجرك على الله يا أخي، هذا حاج وهذا ضيف الله سبحانه وتعالى. أكرمه أكرمه يكرمك الله جل وعلا، هذا ضيف الله، أكرمه يكرمك الله جل وعلا. لأن أحيانا بعض الناس عنده في التعامل جلافة وشدة، يكون أمام حاج كبير سن مع أمراض مع أتعاب، نفسه تثور بسرعة فيبقى مخاصما له، لا يليق هذا، اعطف عليه، راعي راعي كبر سنه، راعي ظرفه الصحي، راعي تعبه ونصبه، كل هذه الأمور لا بد أن تكون في الاعتبار، لا بد أن نتقي الله عز وجل، لا بد أن نتقي الله عز وجل، لا بد أن تحسن المعاملة، لا بد. مما يدخل في هذا الباب الذي هو النهي عن الجدال، نصر البدع والأهواء والضلالات، وهذه مصيبة عظيمة إذا كان الإنسان مبتلى ببدعة ونبه على خطأه فيها فينصرها نصرا للهوى، وهذا يقع أحيانا، يكون مبتلى ببعض البدع، بعض الضلالات نشأ عليها، فينبه برفق ويوجه بلطف فيجادل، يجادل بالباطل دفاعا عن بدعة أو دفاعا عن ضلالة، لا لشيء إلا لأنه نشأ عليها وتربى عليها، هذا أيضا من المصائب. والحج فرصة للخروج من الأهواء، أهواء النفوس وضلالاتها وظلمتها وأهوائها، فرصة عظيمة جدا أن يدخل في الطاعة متأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مهتديا بهداه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة أو كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق، تغطية رأسه بملاصق أي ملاصق للرأس، فلا يلبس الطاقية ولا الغترة ولا العمامة ولا غير ذلك من الألبسة التي تكون مغطية للرأس ملاصقة له، بل رأس المحرم يكون دائما محسور ليس مغطى. وهذه الصفة هي صفة تذلل لله عز وجل، تذلل وخضوع لله. ما يوضع على الرأس هو زينة، لباسا يواري سوآتكم وريشة، أي زينة، هو من الريش، هو من الزينة والجمال، إضافة إلى منافع الأخرى في وقاية الرأس من حرارة الشمس أو من البرودة إلى آخره. لكنه في حجه يكون طوال الحج حاسرا لرأسه، حاسرا لرأسه. وهذه العمائم المختلفة بأشكالها وصورها التي يتزين الناس بها في بلدانهم كلهم يتركونها، كلهم يتركونها ويكونون حاسري الرأس تذللا لله وخضوعا له سبحانه وتعالى. فالحاصل الحاج لا يغطي رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، وهكذا وجهه لا يتلثم، لا يتلثم، لا يضع لثاما على وجهه، حتى ما يسمى بالكمامات الطبية، حتى ما يسمى بالكمامات الطبية المحرم ليس له أن يلبسها. وقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن لبس المحرم لها، قال: لا ينبغي ولا يجوز له هذا، لأنه غطاء، لأنه غطى نصف وجهه أو قرابة نصف وجهه. وجاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما فوق الذقن، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، أي لا يغطيه، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، أي لا يغطيه. والشيخ رحمه الله ذكر الدليل على أن المحرم لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، وهو قصة الرجل الذي وقصته ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، ولا تخمروا رأسه ووجهه، ولا تخمروا رأسه ووجهه. ومعنى لا تخمروا أي لا تغطوا. نعم.
قال رحمه الله: وأما استغلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستغلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
نعم، يعني هذا مباح، هذا مباح لا شيء فيه، فالمنهي عنه إنما هو التغطية بملاصق، أما ما ليس بملاصق كالشمسية التي يمسكها بيده فيظلل بها رأسه وبدنه، هذه لا حرج، لا حرج في استعمالها. لكن مع الذكر لها أنبه أن كثير من الشمسيات لها أطراف حادة، والحجاج لهم حرمة، الحجاج لهم حرمة، وكل مسلم له حرمة، فيجب على من يستعمل الشمسية أن يحتاط ألا يؤذي أحدا، ألا يؤذي أحدا. فبعضهم يمشي ولا يبالي، قد يقابله رجل يعني غير منتبه أو امرأة فيضرب عينه أو يضرب طرفا من فيضره بهذا، وهذا حصل ويقع، فيجب عليه أن يستعملها استعمالا لا يؤذي فيه الناس، على القاعدة التي في الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال: وأما استظلال بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، كل هذا لا بأس به. وذكر بعض الأدلة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، حينما رمى جمرة العقبة، وأيضا ضربت له قبة بنمرة قبيل دخوله إلى عرفات يوم عرفة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. فأفاد هذان النصان أن استظلال المحرم بظل شجرة أو شمسية أو خيمة أو غير ذلك كله لا حرج فيه، وإنما الذي ينهى عنه ما كان ملاصقا للرأس، ما كان ملاصقا للرأس. نعم.
قال: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
ولا يخطب
ولا يخطب
ولا يخطب
ولا يخطب. أحسن الله إليك. رواه مسلم. وإن لبس المحرم
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري، قتل الصيد البري. أما الصيد البحري فهو حلال، أما الصيد البحري فهو حلال، وإنما الذي ينهى عن الصيد البري، فلا يجوز له للمحرم قتل الصيد البري ولا المعاونة عليه ولا تنفيره من مكانه ولا الإشارة إلى وجوده في مكان، كل هذا ينهى عن المحرم. وأيضا مما ينهى عن عقد النكاح، مما ينهى عن المحرم عقد النكاح، فمثل ما جاء في الحديث: لا ينكح إلا المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه الأمور كلها لا مجال لها وقت أو حال الإحرام. وأيضا الجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، وهذا الذي هو الجماع والمباشرة تقدم أنه هو المراد بقوله فلا رفث، وقوله في الحديث ولم يرفث. نعم.
قال: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، على الصحيح.
هذه المحظورات التي نص عليها الشيخ رحمه الله مثل لبس المخيط، يعني لبس فنيلة أو لبس مثلا سروالا تحت إحرامه جاهلا بالحكم أو ناسيا، وهذا يقع النسيان والجهر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، فقد يرتكب ذلك إما نسيانا أو جهلا بالحكم. فإذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب، ناسيا مر بشخص فقدم له الطيب ومد يده له وتطيب ثم تنبه أنه محرم وأنه لا يجوز له أن يتطيب، أو كان جاهلا أن الطيب مما ينهى عنه، فهذا لا فدية عليه، يعذر بالنسيان ويعذر بالجهل، لكن عليه إزالة ذلك متى ذكر إن كان ناسيا أو علم إن كان جاهلا، متى ذكر إن كان ناسيا أو علم إن كان جاهلا. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي جاء محرما بعمرة وكان متضمخا بطيب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة. كان لابسا جبة ومتضمخا بطيب، هذان محظوران، كان مرتكبا لهما جهلا، كان مرتكبا لهما جهلا أو قد يكون نسيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن ينزع الجبة وأن يغسل الطيب، لكن لم يأمره بماذا؟ بفدية، لم يأمره بفدية. وعليه فإن من فعل هذه المحظورات التي لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الطيب أو الأخذ من الشعر أو تقليم الأظافر، إذا حصل منه شيء من هذه المحظورات نسيانا أو جهلا فإنه لا فدية عليه، لكن عليه أن يزيل ذلك إذا ذكر أو علم. نعم.
قال: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل سقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
يقول الشيخ رحمه الله، وبهذه المسألة ختم هذا الفصل، يقول: يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم، الصيد الذي يكون داخل الحرم، ولا المعاونة في قتله، ولا الإشارة إلى مكانه، ولا أيضا تنفيره من مكانه. يعني حتى لو كان الإنسان يريد أن يجلس فيها ظل شجرة، في ظل شجرة وفيها صيد، فليس له أن ينفر الصيد من هذا المكان ليجلس، ليس له أن ينفر هذا الصيد من هذا المكان ليجلس، لا ينفر لأنه آمن. وأيضا الشجر لا يقطع، لأن لما أمن الصيد في المكان أبقي له طعامه، أبقي له طعامه فلا يقطع، يبقى فلا يقطع، والصيد آمن، من دخله كان آمنا. فالحاصل أن هذا ينهى عنه المحرم وغير المحرم، ينهى عنه المحرم وغير المحرم، لا يقتل الصيد في الحرم في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع، ولا ينفر صيدها. ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع الحشيش الرطب، ولا تحل ساقطتها. إذا وجد الإنسان في مكة نقود أو ذهب أو أي شيء لا تلتقط، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي معرف، إلا لمنشد أي معرف يأخذها ليعرف أو يتركها مكانها، وإلا يأخذها فقط للتعريف إحسانا لصاحبها لعله يأتي في وقت من الأوقات فيجدها عند هذا الذي يعرف بها بين وقت وآخر. بهذا انتهى هذا الفصل، نسأل الله أن ينفعنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.